سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا النهاردة هنختم الأربع محاور الأساسية اللي مدار تربية النفس وتزكية النفس عليهم. احنا كنا قلنا إن مدار تزكية النفس وتربية النفس على أربع أمور، مدارها على المشارطة ووضع الأهداف، ثم من بعد ذلك المحاسبة، ثم المجاهدة، ثم المعاقبة. والمعاقبة هنا مبناها على أصلين مهمين جدا هنختم بيهم إن شاء الله الدورة دي. مبنى المعاقبة على أصلين مهمين جدا. الأصل الأول هو أن يعاقب الإنسان منا نفسه، أن الإنسان منا يعاقب نفسه إذا أذنب، إذا أخطأ، إذا قصر. الأمر الثاني تذكر العقوبة الإلهية، الإنسان يتذكر العقوبة الإلهية. شوفوا، تذكر الإنسان دائما للعقوبة أو تذكر الإنسان دائما لمآلات الذنب اللي هيعمله بيخلي الإنسان بالفعل يبتعد عن الأمر إذا كان خطأ، وبيخلي الإنسان إذا كان الأمر متعلق بالتقصير في الطاعة، تذكر العقوبة بيخلي الإنسان دايما حريص على إنه يؤدي الطاعة في وقتها. عارفين سبحان الله أي نظام إداري ناجح، أي نظام إداري ناجح زي ما هو بيضع الحوافز اللي كل من ينجح، بيضع أيضا العقوبات وبيضع الجزاءات لكل إنسان بيقصر أو بيخطئ. تلاقي سبحان الله لو عندنا في يوم من الأيام شركة وصاحب الشركة عمل نظام البصمة، لأن طبعا نظام الدفتر واللي جاي يمضي عارف طبعا إن في لعب كتير، فالنهاردة عمل نظام البصمة، فبتكون النتيجة إن أنا عارف إن أنا لو اتأخرت نص ساعة عن الميعاد هيتخصم مني كذا، هتعاقب في نهاية الشهر بكذا. فتلاقي الإنسان دايما طول ما هو متذكر للعقوبة بسرعة لازم يصحى بدري عشان يروح الشغل بدري علشان ما يتخصمش منه حاجة. وسبحان الله هو فعلا بالفعل كده، كلما تذكر الإنسان من العقوبة أو تذكر الإنسان من المآل، كلما كان الإنسان أبعد عن الذنب وأبعد عن الخطأ. حتى ورد في بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتعليق الصوت في البيوت، إن الزوج يعلق مثلا العصاية أو الأب يعلق عصاية في البيت كده علشان اللي هيغلط هيتعاقب، فهم طول ما هم رايحين جايين شايفين العصاية فهيخافوا من الوقوع في الغلط. سبحان الله النظام المتعلق بالعقوبة دايما بيكون سبب كبير جدا من الأسباب اللي بتخلي الإنسان لا يخطئ مرة ثانية. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الأصل ده في كتير جدا من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا قد إيه ذكر الإنسان للعقوبة، ذكر الإنسان للمآل المتعلق بالخطأ أو للذنب بيخلي الإنسان يستقيم على الطريق. هضرب لكم مثلا مثال، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وإزاي أن قوم موسى يعني امتنعوا عن تنفيذ الأمر ورفضوا دخول الأرض المقدسة، بل وأساءوا الأدب مع الله ومع رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقالوا له كده اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن كان لازم يكون في عقوبة، كان لازم أن يكون في عقوبة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وبالفعل بنو إسرائيل تاهوا في الأرض 40 سنة، ولما ذاقوا مرارة العقوبة خرج من بني إسرائيل بعد ذلك يوشع بن نون اللي هو النبي اللي هو كان غلام موسى أو فتى موسى وبقى نبي، وطلب منهم أن يخرج معه أقوام ليقاتلوا الجبارين، اللي نفس الطلب يعني نفس الطلب ونفس السؤال ونفس القوم ونفس المجموعة اللي جالها الأمر ونفس المجموعة اللي هيحاربوها. ولكن لما ذاقت هذه الأمة مرارة العقوبة تيهين في الأرض 40 سنة، كانت النتيجة خرجوا وفتحوا بيت المقدس. فتحوا بيت المقدس ليه؟ لأنهم ذاقوا طعم العقوبة. تعالوا بقى بعد كده شوفوا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، النتيجة كانت إيه؟ النتيجة بسرعة بسرعة قال المقداد بن الأسود يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لأنه شايف الأمة دي لما قالت لنبيها لأ، اللي هو سيدنا موسى لما قالت له لن يعني نخرج للجبارين ولن نخرج لقل الجبارين واخرج أنت وربك فقاتل أو اذهب أنت وربك فقاتل، سيدنا المقداد قال لأ، هم لما قالوا هذا الكلام عوقبوا. طب إحنا نعمل إيه؟ قال لا يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون. هنا فهموا، هنا فهموا. فتذكر الإنسان دايما للعقوبة، وتذكر الإنسان دايما أن العقوبة بتكون قريبة جدا من الإنسان إذا كان دايما مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، بتخلي الإنسان يبتعد تماما عن هذه المسألة اللي كانت خطأ أو المعصية أو الذنب أو الخطيئة. وسبحان الله عشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيبين لنا في القرآن خدوا بالكم حتى لا تعاقبوا بمثل ما عوقب به من كان قبلكم. فذكر الله سبحانه وتعالى أنا في كتابي عشرات القصص، سواء كانت القصص دي لأفراد أو كانت القصص دي لأمم، إزاي الأمم دي لما عصت ربنا سبحانه وتعالى عاقبها الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله تحس دايما أن كل قصة من قصص القرآن بتخاطب شخصية من الشخصيات اللي حوالينا، يعني الشخصية البخيلة جدا اللي ممكن لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليها فتمنع زكاة مالها وتمنع الفقير حقه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في المال. فالشخصية دي الشخصية اللي هي حريصة قوي وبخيلة قوي على المال، يتلو الله أو يذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الجنة، يذكر لها قصة أصحاب الجنة وكيف أنهم لما امتنعوا عن أداء حق الفقراء والمساكين كانت النتيجة أن الله عز وجل سلط عليها نارا من السماء فحرقتها. فتكون النتيجة أن الإنسان لما ينظر أن الإنسان إذا منع زكاة المال، إذا منع زكاة المال، إذا منع الفقراء حقهم من هذا المال، هتكون النتيجة أن المال كله يروح، فتلاقيه بقى سهل عليه جدا أنه يبذل. إيه اللي سهل عليه البذل؟ اللي سهل عليه البذل هو رؤية العقوبة. ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب هؤلاء الذين تكبروا عن الخضوع لشرع الله ولأمر الله وامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بقوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم. فتذكر الإنسان الدائم للعقوبة هيمنعه من الوقوع في هذا العمل. إحنا لا يمكن بحال من الأحوال إحنا نعمل الذنب ده تاني علشان اللي قبلنا عملوه فللأسف عذبهم الله. علشان كده كان سهل جدا على الصحابة رضي الله عنهم رغم أنهم كانوا قبل الإسلام بيطففوا المكيال ويطففوا الميزان، فبقى سهل عليهم جدا بعد ما ذكر الله لهم قصة قوم شعيب وزي كانوا بيطففوا المكيال والميزان وزي ربنا أخذهم بالرجفة وعذاب يوم الظل، بقى سهل عليهم لما تنزل سورة المطففين ويل المطففين ان خلاص ما عادش فيه تطفيف المكيال ولا فيه تطفيف الميزان. ليه؟ ما هم شايفين عقوبة هؤلاء، شايفين عقوبة اللي طففوا المكيال والميزان من قبلهم. يبقى اذا هنا الانسان بسرعة بمجرد ما بيتذكر العقوبة بيرتدع الانسان، بيرتدع الانسان عن فعل هذه المعصية. علشان كده بقول لكم دايما تلاقوا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى كان يهذب النفس بذكر عقوبات على ذنوب ومعاصي كانت في الأمم السابقة، وده كان طريق من الطرق اللي نزكي بيه انفسنا، ان احنا لازم نعرف ان كل ذنب احنا هنعاقب عليه، وكل ذنب اذا لم نتب منه احنا ممكن نعاقب بسببه. فتصور الانسان دائما للعقوبه، تصور الانسان دائما للعقوبه يخلي الانسان دائما يبتعد. وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يكمل في نفس الطريق صلى الله عليه وسلم، يخرج على الصحابه ويفكرهم دائما بهذه العقوبه، يقول عقوبه الدنيا: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها. الأمة اللي هتجتهد في نشر الفحشة وتعمل بيها وتعلن بيها كمان، إلا ابتلاهم الله بالسنين، إلا ابتلاهم الله بالطاعون، الطاعون المرض العام اللي يبيد أمم كاملة، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين وجور السلطان عليهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في نفس الطريق المتعلق برضو بالقرآن، ألا وهو إن كل ما الإنسان منا يتذكر عقوبة الذنب أو عقوبة الغلط اللي بيقع فيه، تكون النتيجة إن الإنسان يرتد عن هذا تماما. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جاله واحد وقال له: يا رسول الله، إن لي عبدين، أنا عندي عبدين يكذبونني ويخونونني ويسرقونني، أنا عندي عبدين، العبدين دول بيسرقوا من فلوسي وبيخونوني وبيكذبوا كمان، وأنا أضربهم وأسبهم. فقال له النبي: فكيف أنا منهم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وما سرقوك وما كذبوك وضربك إياهم وسبك لهم، فإن كان لك أخذ منهم لك، وإن كان عليك أخذ لهم منك. ثم تلا النبي هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال له: يا رسول الله، أشهدك يا رسول الله أنهم أحرار لوجه الله، أنا في غنى عن ده أصلا. فلما تذكر إن في عقوبة قال له: بس لا يا رسول الله، أشهدك إنهم أحرار لوجه الله. ولما جم اتنين بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين دول كانوا مختصمين في قطعة أرض، الاثنين دول كانوا مختصمين النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة أرض، هذا يقول هذه لي وهذا يقول هذه لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال له: يا رسول الله، إذن يذهب بمالي. ده هو يا رسول الله في الوقت كده ده يذهب بمالي، هياخد الأرض بتاعته ويمشي، ده حلف، ده نصاب يا رسول الله، ده ممكن يكذب. فلما تلا عليهم الآيات في عقوبة أخذ الأموال بغير حق، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم أخذ شبرا من أرض طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. هنا الاثنين بكوا وكل واحد منهم يقول: يا رسول الله، أرضي لصاحبي. ليه؟ تذكر العقوبة، تذكر الإنسان منا للعقوبة. فإذا تذكر الإنسان العقوبة ده بيرتدع يقينا، ده بيرتدع يقينا. علشان كده تلاقوا الناس اللي غاوية إفساد في الأرض ما تكلموناش عن النار، ما تكلموناش عن الآخرة، ما تكلموناش عن عذاب القبر، مع إن سبحان الله تذكر الإنسان للعقوبة هيغير سلوك الإنسان، هيغير من طبيعة الإنسان وهيغير من حياة الإنسان. علشان كده كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر بالعقوبة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر في يوم من الأيام على أبي بكر الصديق وهو يضرب غلاما له، فقال ويلعنه، يعني الصديق بيلعن العبد بتاعه، فقال: لا يكون اللعانون صديقين يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله عز وجل. يبقى إذن هنا تذكر الإنسان للعقوبة على طول بيخلي الإنسان يكف عن المعصية، يخلي الإنسان يقف، لا أنا هقف شوية، أنا راجع نفسي. لذا جعل علماء التربية إن من أعظم الأسباب اللي بتوصل الإنسان لتزكية النفس تذكر الإنسان للعقوبة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة ذات يوم وهو يضرب غلاما له، كان الصحابة اسمه أبو مسعود وبيضرب غلام له، قال: بين أنا أضربه إذا سمعت صوتا من ورائي: أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود. قال: فالتفت ورائي فإذا بالنبي يقول: أعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه، أعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أقدر عليك من قدرتك عليه. فقال: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. قال: والله لو لم تفعل لنفحتك النار. فأبو مسعود بيقول: أنا من بعدها ما ضربت عبدا ولا أمة ولا حرا ولا دابة ولا شيئا، أنا ما ضربتش حد. ليه؟ النبي ذكره بحاجتين، لله أقدر عليك من قدرتك عليه، وإذا كنت أنت بتعذبه كده فالله قادر على أن يرسل عليك ما يكون سببا في عذابك، ولو لم تفعل لفحتك النار، أدي العقوبة الدنيوية وأدي العقوبة الأخروية. وشوفوا قد إيه تذكر الإنسان للعقوبة وتقريب العقوبة للناس قد إيه ده بيكون مؤثر في نفسيات كثير من الناس. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا له يقال له كركرة أو مدعم، يعني يقال إنه في رواية إنه كركرة وفي رواية أخرى إنه مدعم، في رواية البخاري طبعا مدعم، أنه بين هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم حتى وقع في صدره فوقع فمات، فلما وقع ومات قال الناس هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لقد غل بردة من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم، ده سرق بردة من المغانم قبل أن تصيبها المقاسم، والذي بعث محمدا بحق لقد رأيتها تشتعل عليه نارا. فساعتها أول ما ذكر العقوبة وقرب العقوبة للصحابة كانت النتيجة إيه؟ قال فجاء رجل بشراك أو شركان، أعزكم الله جايب حذاء برضو كان سرقه من الغنائم قبل أن توزع زي حال مدعم كده، بس لما شاف العقوبة أم جاي جري بالشراك ده أو شركين دول من إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله هذا شراك أو شركين أصبتهم من الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم، فقال النبي شراك من نار أو شركان، أنت لو كنت سبتهم كنت هتلبسهم في قبرك نار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فتذكر الإنسان الدائم للعقوبة بيمنع الإنسان من المعصية، وبخاصة إذا كان التذكر بقى، إحنا قلنا إن العقوبة ممكن تكون عقوبة دنيوية وممكن تكون العقوبة دي عقوبة أخروية، تذكر الإنسان لعقوبات الآخرة، تذكر الإنسان لعقوبات الآخرة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتير من الأوقات بيكلمنا عن العقوبات المتعلقة بالآخرة والأهوال المتعلقة بالآخرة وأحوال الناس في الآخرة؟ ليه النبي كان دايما بيذكر الناس بهذه الأحوال؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة له ثغاء أو فرس له حمحمة يقول يا محمد يا محمد أدركني فأقول إني لا أملك لك من الله شيئا، عشان محدش يأكل مال حرام. فكانت النتيجة أن الصحابة لما تربوا على ده محدش منهم كان بيأكل مال حرام، محدش منهم أبدا كان بيأكل مال حرام. الصحابة رضي الله عنهم كان لما بيذكروا بعقوبة الآخرة كانوا بيرتدعوا عن المعصية، يبعدوا عنها تماما. ليه؟ لأن تذكر الإنسان الدائم للعقوبة يخلي الإنسان يخاف في هذا، يخاف من هذا الأمر. تعالوا أضرب لكم مثال بسيط جدا، لو في يوم من الأيام واحد تتبع بنت مثلا ويريد مثلا أنه يتحرش بها مثلا، وهذا الإنسان ماشي في شارع ظلمة تماما وقرب من البنت أنه يريد مثلا أنه يتحرش بها، فبيرفع رأسه قبل ما يفعل بها أي شيء، يرفع رأسه لقى كاميرا مراقبة، هل ممكن في اللحظة دي إذا شاف كاميرا المراقبة أنه يعمل مع البنت أي شيء؟ يخاف. ليه؟ لأن الكاميرا دي البنت هتستعين بها بعد كده وتوديها لاسم الشرطة وتطلع على السوشيال ميديا ويتفضح على رؤوس الأشهاد. لا، هنا يخاف يرجع 20,000 خطوة ورا. لا يخاف يعمل حاجة زي كده. ليه؟ لأنه شايف أنه هو مراقب، شايف أن هيبقى فيه عقوبة مترتبة على هذا الأمر، وبالتالي اللي راضع الإنسان هو ذكر العقوبة، ذكر العقوبة، أنه يتذكر العقوبة دي. كذلك أيضا شوفوا، ما من معصية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال بيترتب عليها عقوبة دنيوية أو عقوبة إخلاوية، فخلي دايما عينكم على ده، خلي دايما عينكم على ده. قبل ما الإنسان منا يفعل أي شيء أقف وقفة واسأل نفسك عاقبة ده إيه؟ عاقبة الأمر ده إيه؟ لازم نفهم كويس جدا. فإذا أيقن الإنسان عواقب الأمور والعقوبة اللي هتترتب على الفعل ده، هتكون النتيجة ان الانسان هيرجع، هيكف عن المعصية. ان الانسان لما يشوف ان التقصير في العبادة دي هيترتب عليه عقوبة، لا، احنا نخاف. عبد الله بن مبارك رضي الله عنه، تعرفين عبد الله بن مبارك من خراسان من ايران، إيران حاليا يعني، خرج من خراسان راح لبلاد الشام. تخيلوا واحد طالع من إيران راح لبلاد الشام علشان يطلب العلم، فهو في أحد المجالس لقى يعني لقى القلم بتاعه مفقود، مش لاقي القلم بتاعه، فطالب قلم من زميله، خد القلم وكتب المجلس، وانتهى المجلس نسى القلم معاه، خد بعضه خلاص ورجع بعد فترة هذه الرحلة للشام. وهو بينزل رحله بينزل الهدوم بتاعته بقى والحاجة بتاعته، فوجد هذا القلم، وجد هذا القلم، القلم ده صاحبه هيسألني عنه يوم القيامة، صاحبه هيسألني عنه يوم القيامة، والقلم ده ممكن يكون سبب لمشكلة كبيرة جدا ليا. عارفين كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة انه خرج من خراسان وراح للشام يدي القلم لصاحبه ويرجع تاني. البنت اللي كانت دايما بتقعد مع صاحبتها ويجيبوا في سيره فلانه وعلانه، قاعدين ساعه بيتكلموا عنها، ومشيت مع فلان وفلان سابها، ومشيت هي مع فلان تاني وفلان تاني مش عارف عمل ايه، وخلت فلان ده ساب البنت اللي ماشي معاه وهي عشان هي تمشي معاه، وعملت وسوت، وفي اخر الجلسه بعد ساعه قطعوا في جلد البنت دي، قاموا قايلين ايه؟ بس يا جماعه بقى عشان ايه ما نكونش جبنا في سيرتها عشان ما يبقاش حرام علينا. المجموعه دي لو مستشعره، لو مستشعره إن العبد يعذب في قبره، يعذب في قبره بسبب الغيبة دي، هي لا يمكن أبدا هتقعد في القعدة دي تاني، هتخاف تقعد القعدة دي، هتخاف تقعد القعدة دي. فعشان كده كان من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ومن الأساليب التي يربي الله عز وجل بها عبده أن يذكره بعقوبات الدنيا، إن لم ينزجر ذكره الله عز وجل بعقوبات الآخرة. طب إن لم ينزجر أراه الله سبحانه وتعالى هذه العقوبات عيانا على حد قريب منه، وده الأمر الثالث من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أو من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيربي بها الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يجري العقوبة على إنسان قريب منا علشان نشوف ده بعنينا، علشان نشوف ده بعنينا. فلما نشوفه بعينينا، لأن بعض الناس لا تعتبر بما تقرأ في القرآن، ولا تعتبر بما تسمع، لا تعتبر إلا بما ترى، هو لا يعتبر إلا بما يرى. فنشوف مثلا، نشوف مثلا الكلام ده يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وعارفين لما ربنا عز وجل يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء، فمن الوسائل اللي ربنا بيستخدمها مع الانسان علشان يزكي ان في بعض الاوقات ربنا سبحانه وتعالى يري هذا الانسان العقوبه عيانا. شاب عايز يشرب مخدرات مع اصحابه وعايز يبدا في الطريق ده، هو عمره ما عمل كده بس عايز يبدا في الطريق ده، وهم عمالين يضغطوا عليه من شويه وهو متضايق شويه وعنده ضغط نفسي شويه، فانا عايز اشرب زي ما بيشربوا. فهو مع أصحابه قرروا يسافروا ويروحوا الساحل يقعدوا هناك كم يوم، وهم هناك لسه هيبدأ يشرب، واحد صاحبه نزل المية وهو شارب غرق مات. فهنا أجرى الله سبحانه وتعالى العقوبة على إنسان قريب منه ليرى هذا الإنسان هذه العقوبة، يبقى شايف العقوبة بعينيه، فنفسه كل لما تيجي بعد كده تروض وإحنا عايزين نشرب، لا ده أنا صاحبي مات قدامي غرقان وجثته طالعة منفوخة والدود واكل فيها، أنا لا أنسى الموقف ده، أنا عمري ما هعمل كده، أنا عمري ما هعمل كده. يعني بيكلمني واحد صاحبي وكيل نيابة، كان يعني صاحبي ده سبحان الله يعني له شقة في مكان بعيد شوية، لأن عمله بعيد شوية عن مكان سكنه أصلا الحقيقي، يعني هو من محافظة وعمله مثلا في القاهرة. فبيكلمني فبيقول لي أنا واحد صاحبي كان جايب بنت وعايزه العياذ بالله يقع في الفواحش، فقال لي ما تجيب مفتاح الشقة، فنديته مفتاح الشقة وعارف إن ده إن هو هيعمل كده. وانا كنت بفكر دايما ليه ما عايش حياتي زي ما هم عايشين بالتصور ده، ان انا اعمل زي ما هم بيعملوا واسوي زي ما هم بيسووا واعيش بقى شويه. فبيقول لي صاحبي ده بعد ما عمل ده خرج من الشقه وراجع المنصوره، وهو راجع المنصوره في ربنا يا رب يعافينا يا رب، في الترعه ترعه المنصوريه دي اتقلب بالعربيه، فضل في الميه حوالي 7-8 ايام مش لاقينه اصلا، الجثه فضلت ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه، ووارد النيل كان متجمع تحت كوبري من الكباري وهو موجود تحت وارد النيل، والناس الدنيا مقلوبه مش لاقينه. لحد طبعا مش شايفينه، ورد النيل طبعا هو تحت ورد النيل مش شايفينه. الناس الفلاحين لقوا ريحة صعبة جدا، فقالوا بس بعد 7 8 ايام والجسم خلاص تحلل بقى. فبيقول رحنا بقى جبنا حد وبدأنا نشيل ورد النيل، لقينا الجثة متحللة في وقت زي ده. فصاحبي طالع قدامي منظر انا لا انساه ابدا، يقول لي كل ما نفسي تراودني ان انا اعمل غلط اتذكر المشهد ده. فمن حكمة الله او من تزكية الله للعبد ان يريه الله سبحانه وتعالى العقوبة امام عينه على احد اقاربه او على احد اصحابه، علشان الانسان يرتدع يخاف يرجع. طيب اذا ذكر الله عز وجل لنا عقوبات الدنيا في القرآن لم ينزجر الانسان بها ولم تزكو نفسه بها، ذكر العقوبات الاخرويه لم تزكو بها، ذكر رأى بعينه العقوبات على احد اصحابه لم ينزجر بها، بتاتي بقى المرحله الرابعه، نسال الله السلامه والعافيه ان ربنا سبحانه وتعالى يذيقه من هذه العقوبه، يذيق من هذه العقوبه ليه؟ علشان تكون له عبره. ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان مش من اول مره بيكون العقاب شديد، دي من رحمة ربنا عز وجل، ولكن إيه بيديله قرصة ودن كده. ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه بعقوبة بسيطة ولكن في أشد منها وأعظم منها وأخطر منها وأسوأ منها. فعشان إيه؟ لا خد بالك، لا خد بالك. في مرة يعني الكلام ده يعني واقعي من أحد الشباب ذكره لي، قال لي انا كانت ليا يعني كنت بلبخ كتير جدا بالتليفون مع بنات وحاجات من كده، وسبحان الله في مره يعني الشبكه واقعه في المنطقه كلها، وانا طالع البيت بمسح كل الرسائل وبعمل وبسوي، الشبكه واقعه في البيت كلها في المنطقه كلها. فخلاص انا ببص على التليفون ما فيش رسائل ما فيش اي حاجه، فطلعت البيت بريح شويه، لقيت زوجتي جايه بتزعق ومنهاره والاولاد والدنيا مقلوبه خير في ايه؟ قالت لي قوم شوف الرسائل اللي جايه لك. بفتح التليفون لقيت ان البنت اللي بكلمها بعت لي رسائل، يعني طبعا الرسائل هي السيئه قوي اللي بينهم بين بعض دي، واطلع على الرسائل دي زوجته وبنته اللي كانت ماسكه التليفون بتلعب بيه وابنه بيمسك التليفون بيلعب بيه، شافوا الكلام ده كلموا مامتهم، شوفي ده تليفون بابا عليه حاجات وحشه قوي. فبيبصوا على الصور بتبص على الكلام، فاتفضح قدام زوجته واتفضح قدام اولاده، وكانت فضيحه سيئه للغايه ان يتفضح الاب قدام الاولاد بالصوره دي. هنا ربنا سبحانه وتعالى شاء ان تكون قرصه الودن في دايره صغيره، ان رفع الستر عن هذا الانسان كانت قدام زوجته واولاده. طيب حاجة من اتنين، إما الإنسان يقف مع نفسه بقى ويراجع نفسه ويبطل المكان يصنع كل ذلك من معصية بعدما ذاق العقوبة، وإما إنه لا يتمادى. قال لي أنا تماديت، اعتذرت لزوجتي وضحكت عليها بكلمتين وضحكت على الأولاد بكلمتين، ده التليفون متهكر ده التليفون مش عارف إيه، وضحكت عليهم بكلمتين والموضوع انتهى. وانا كملت في نفس الطريق، وكل يوم اتعرف على واحده جديده من النت، واتعرف على واحده جديده من كذا، واتكلم واحده من هنا، لا ده ما عادش من مصر، ده واحده بتكلمني من المغرب، طب ابعت لي صورك، طب خدي صوري، طب ابعت لي صورك. وبدا والعياذ بالله يعني طريقه خبيثه جدا وتدرج، ولا صوره عاريه لا صوره وانت عاري لا كذا لا كذا، وبدا بقى كل ده يعني والعياذ بالله يعني كل يوم والعياذ بالله، انتوا عارفين سلم المعصيه العد التنازلي بقى بدا العياذ بالله ينزل بقى، ينزل في اسوء الدركات، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. النتيجه ايه؟ النتيجه ان 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 البنت المغربيه دي مش بنت، ده هاكر، هاكر مغربي، عصابه من العصابات بتتعرف على الولد وتاخد منه صور والكلام ده، وفي النهايه هو مش بنات ده اولاد، بعد ما يكونوا عرفوا الاكونت بتاعه وعرفوا مين اللي على الاكونت، مين اكتر الناس بيعلقوا له، دي مامته، لا دي ده المدير بتاعه في الشغل، لا ده دي زوجته، لا ده دول اولاده، لا ده دول اصحابه. وبعد كده انت صورك عريان كلها عندنا، هنفضحك، يا تجيب كذا يا تجيب كذا يا هنفضحك. وقال لي انا عملت وشديت معاهم وعملت وسويت، ابتزوني بالمال، اديت مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر يعني حاولت ابلغ، حاولت اعمل اي حاجه، رفعوا صوري لكل الناس المحيطين بي، عند قرايبي وعند اصحابي وعند كذا، وبعتوا صور من الشات وبعتوا كذا، فانا اتفضحت قدام الكل. طيب هو لو كان تذكر من البدايه ان فضحته قدام زوجته واولاده، دي كانت البدايه، كانت البداية. لو كان تذكر بقى مآلات الأمور لو تذكر مآلات الأمور وممكن يعمل بعد كده حاجة؟ لا خالص خالص. علشان كده لابد أن الإنسان منا دائما دائما ما يربي نفسه بذكر العقوبة، ما يربي نفسه بذكر المآل. ده مآلي إيه؟ هيبقى إيه قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ ولذا كان ما زال العلماء والعلماء الربانيين والشعراء بيؤكدوا على هذا المعنى: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني؟ لما تتذكر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتتذكر إن ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبك على أفعال فعلتها من قبل، لا أنا محتاج أقف، محتاج أقف. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيربي العبد في مسألة العقوبة بأربع أشياء: بذكره للعقوبة الدنيوية، بذكره للعقوبة الأخروية في القرآن، بذكره للعقوبة عن طريق أن يرى الإنسان العقوبة دي في حد قريب منه، والأمر الرابع يري الله عز وجل العبد نفسه بقى العقوبة. ومن رحمة ربنا زي ما قلت لكم إنه لا يعاقب مرة واحدة، لا ده بيعاقبه الأول بشيء يسير، وده بيكون شبيه الإنذار كده: خد بالك دي عقوبة صغيرة بس في الأكبر منها. فإذا ظل الإنسان على معصية ولم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى عوقب بما هو أشد من ذلك وأعظم من ذلك. الأمر الخامس والأخير هو استحباب إن الإنسان منا بالفعل يعاقب نفسه إذا أخطأ. الإنسان يعاقب نفسه إذا أخطأ، يعاقب نفسه من شيء، يعني يحرم نفسه من شيء هو بيحبه إذا أخطأ في يوم من الأيام. ودي كانت دايما عادة السلف، دي كانت دايما عادة السلف. كان بعضهم يقول: كنت كثيرا ما أغتاب الخلق، فقلت إذا أغتبت إنسانا صمت يوما، فكنت أغتاب وأصوم، أغتاب وأصوم، قلت فإذا أغتبت إنسانا، يدور بقى على عقوبة تانية، إذا أغتبت إنسان تصدقت بدرهم، قال فما عدت بعدها للغيبة. ده أسلوب من الأساليب اللي بالفعل يعاقب بها الإنسان نفسه، إن أنا أعاقب نفسي: بص أنت لو عملت كذا هتصوم قدامه يوم، لو عملت كذا انت ممكن تتصدق، لو عملت كذا انت محروم مثلا من حاجة انت بتحبها. يعود الانسان نفسه على كده، يعود الانسان نفسه على كده، يعود الانسان نفسه دايما انه يختار ال 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 الاشرطة اللي بتتكلم عن النار، تتكلم عن عذاب القبر، تتكلم عن شدة الحساب. الانسان منا يختار ده، الانسان منا يقرأ كتير في القرآن، والآية اللي بتتكلم عن عقوبة عن ذنب معين اقف معاها وتدبرها كتير، اكتبها عندك على اكتبها عندك، ذكر نفسك بيها دايما. كان احد الشباب بيقول لي من انجح الاشياء اللي نفعت معايا جدا في مسألة معاصي السر بالذات على الكمبيوتر وعلى التليفون، ان انا حطيت حديث ثوبان: انني لا اعلم اقوى من ياتوني وقام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بحسنات امثال الجبال تهمة بيضاء نقية يجعلها الله وباء من صورة. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، فقال أما إنهم منكم ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حطيت الحديث ده قدامي أول ما أفتح الكمبيوتر، الحديث ده قدامي: حسناتك كلها تضيع لو عملت ده. فكانت النتيجة إن الدنيا بتتغير. يا جماعة من أعظم الأمور اللي بيها فعلا الإنسان يكف عن المعصية هو إنه يخوف نفسه، يخوف نفسه بما يتعلق بذكر العقوبة، سواء العقوبة الدنيوية أو العقوبة الأخروية، أو يتذكر العقوبة على ذنوب والعقوبة نزلت على أصحاب ناس قريبين منه أو قريبه أو معارفه، أو يتذكر عقوبات ربنا اللي عاقبه بيها قبل كده. طول ما الإنسان متذكر ده وبيحاول دايما يعاقب نفسه إذا أخطأ، كل ما يكون الإنسان فعلا ماشي في الطريق الصحيح اللي بيزكي بيه نفسه. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الذنوب ومن شر الذنوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.